الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أولاً وقبل كل شيء أن يسر مثل هذه اللقاءات في بيوت الله عز وجل من أهل العلم، يجتمع إليهم فيها طلاب العلم والعامة، يتدارسون بينهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وهذه من نعمة الله عز وجل. هذا اللقاء يتم في عنيزة في الجامع الكبير كل شهر مرة في مساء السبت الثالث من كل شهر، وهذا هو السبت 20 من شهر صفر عام 17,400. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا حياة طيبة نستغلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. كما قال أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ، إن في مطلع إجازة الصيف لعام 17,400، فكلمة إجازة معناه أن الإنسان يتجوز من شيء إلى شيء، يجتاز من شيء إلى شيء، وليس معناها العطلة كما يعبر عنها بعض الناس، هي في الواقع ليس عطلة، والإنسان ليس في حياته عطلة إطلاقا. الإنسان دؤوب كادح إلى أن يلقى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أتت الفاء بعد قوله إنك كادح إشارة إلى أن هذا الكدح سوف يستمر إلى ملاقاة الله عز وجل، وذلك بحلول الأجل. الإنسان دائما لا بد أن يكون كادحا عاملا، ولهذا جاء في الحديث: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان له همة وإرادة، وكل إنسان له حرث وعمل، فلا بد أن يكون الإنسان دائما في عمل، لكننا نجتاز من عمل إلى عمل. في الأيام الماضية كان التلاميذ والشباب من ذكور وإناث كانوا مشتغلين بالدراسات النظامية، ثم جاءت هذه الإجازة من أجل أن يستعيدوا ما فات مما قصروا فيه، لأن الإنسان ربما لا يستوعب جميع المعلومات التي درسها، لأن الوقت قصير والمقررات طويلة ومتنوعة، فربما يركز في هذه الإجازة على شيء مما فاته مما سبق. قد يكون بعض المواد التي قرأها في وقت الدروس النظامية قد يكون لم يهضمها ولم يتقنها تماما، فيعود عليها مرة ثانية في هذه الإجازة. وقد يكون في هذه الإجازة يستعد للسنة القادمة فيراجع ما تيسر من دروسها المستقبلة، وقد يكون له دروس أخرى غير الدروس النظامية يستغل هذه الإجازة فيها. وقد لا يكون الإنسان ممن يهتم بالعلم كثيرا، ولكنه يهتم بالزراعة بالبيع والشراء بغير ذلك من الأشياء، ولهذا نرى الناس في هذه الإجازة يختلفون. منهم من يستغلها بالعلم، إما دراسة ما مضى أو دراسة لما يستقبل، وهذا لا شك أنه خير الأقسام، لأن العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالذي يستغلها بالعلم إما بحفظ كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء من كتب العلماء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الفقه، هذا لا شك أنه خير الأقسام، أن يستغلها أي هذه الإجازة في العلم. من الناس من يستغلها في زيارة مكة والمدينة، إما منفردا أو مع صحبه أو مع أهله، وهذا أيضا لا شك أنه خير، لا شك أنه خير. وبناء على ذلك نود أن نقول إن العمرة في السفر الواحد عمرة واحدة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكرر الإنسان عمرة في سفر واحد، لأن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف، خلاف لما قبل أن تعمل أي عمل من الأعمال، تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. انتهت العمرة، ثم إذا أردت أن تعود إلى أهلك فطوف للوداع وارجع إلى أهلك. وينبغي في هذا السفر أن يكون الإنسان مكثرا من الطاعة والإنابة إلى الله وبذل المال فيما يرضي الله عز وجل. وإذا أردت أن تذهب إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي وتزور بعد ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وهم الثلاثة في مكان واحد معروف، وتخرج أيضا إلى البقيع لتزور أهل البقيع وتبدأ بأفضلهم علي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن أفضل أهل البقيع عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، تزور قبره وهو معروف، ثم تزور بقية القبور أهل البقيع، وتخرج أيضا إلى قباء متطهرا وتصلي فيه ما شاء الله، وتخرج كذلك إلى شهداء أحد لتسلم عليهم وتدعو لهم. فهذه خمسة أشياء: أولاً زيارة المسجد النبوي، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ثم زيارة البقيع، ثم زيارة قباء، ثم زيارة أحد، وما سوى ذلك مما يقال إنه يزار في المدينة فلا أصل له. المدينة ما فيها شيء يزار إلا هذه المواضع الخمسة. تعد يا آدم؟ واحد. نعم، هذه خمسة مواضع هي التي تزار في المدينة. هذا صنفان من الناس: الأول من يشتغل بإيش؟ بالعلم، وهو أفضل الأصناف، والثاني من يذهب إلى مكة والمدينة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، الثالث من يخرج إلى نزهة، يذهب بأهله إلى نزهة في البلاد أياما أو أسبوعا أو أكثر أو أقل، هذا أيضا لا بأس به، لا بأس أن يخرج الإنسان إلى بلد مجاور في بلاده أي في المملكة من أجل أن يرفه عنه وعن أهل بيته، ولكن في هذه الحال يحرص على أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لتكون رحلته رحلة خير. فكم من أناس في أطراف البلاد لا يفهمون شيء إلا القليل مما يفهمه بعض الناس في أواسط البلاد، فيدلهم على الخير ويأمرهم به ويبين لهم الشر وينهاهم عنه، هذا خير. ومن الناس من يخرج إلى نزهة قريب من بلده، شباب يخرجون إلى نزهة قريب من البلد، وهذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يمارسوا شيئا من المحرم. وينبغي لهؤلاء أن يتخذوا لهم مسجدا، أي أن يجعلوا مخيما كبيرا للمسجد، ويحسن أن يكون فيه مكتبة للمراجعة والمطالعة، حتى تكون هذه النزهة رحلة علم وإخاء ومودة، وليحرصوا على أداء الصلاة جماعة، لأن الجماعة لا تسقط لا عن المقيمين ولا عن المسافرين. إن الجماعة لم تسقط حتى عن المقاتلين. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني بالحرب، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في أيضا صنف يستغل هذه الإجازة بمساعدة أبيه في تجارته أو حراثته أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه خير، لأنه من البر بالوالدين. ولكن في هذه الحال إذا كان الإنسان له أولاد، منهم من يساعده في حرثه وتجارته ومنهم من لم يساعده، فهل يجوز أن يفضل الذي يساعده على الآخر بشيء من المال؟ الجواب: إذا كان هذا الذي يساعده يريد بذلك بر والديه وثواب الآخرة فلا حاجة أن يعطيه شيئا، لأن هذا الذي ساعد والده أراد بذلك ثواب الآخرة، فليكن له ثواب الآخرة. وأما إذا رأى منه أنه يتطلع إلى أن يعطيه أبوه شيئا يختص به، لأنه يساعد أباه ويعمل معه في الحرث أو في التجارة أو غيرها، فحينئذ يعطيه مثل ما يعطي رجلا من غير أولاده، بمعنى أنه يفرض له كل شهر كذا، أو يجعل له نصيبا مشاعا من الربح فيما إذا عمل بالتجارة أو بالزراعة أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لئلا يفضل بعض أولاده على بعض، فإن تفضيل بعض الأولاد على بعض في غير النفقة الواجبة محرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الشهادة عليه حيث نحل بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، نحل ابنه النعمان بن بشير، نحله نحلة، أعطاه عطية، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه نحل ابنه النعمان نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه لأن هذا جور، وتبرأ منه وقال: أشهد على هذا غيري. وكان السلف رحمهم الله يعدلون بين أولادهم حتى في التقبيل، يعني مثلا إذا قبل الصبي اللي له 5 سنين 6 سنين وأخوه عنده، قبل الثاني. لماذا؟ لئلا يجور حتى في هذه الحال. وكذلك أيضا من الكلام، يجب أن تسوي بين أولادك في الكلام، لا تكلم مع هذا بغضب ومع هذا برضا، لا تنظر إلى هذا بوجه عابس والآخر بوجه رضا، يجب أن تعدل ما استطعت. ومن الناس، أي صنف من الناس، يمضون هذه الإجازة بما يغضب الله عز وجل، فيكونون من الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تجدهم يذهبون إلى الخارج، إلى خارج البلاد، إلى بلاد الكفر والفجور والدعارة والأخلاق السيئة. هؤلاء خسروا دينهم ودنياهم. أما دينهم فإنه لا شك أن هذه المشاهد التي يشاهدونها سوف تؤثر عليهم تأثيرا بالغا، ولا سيما الصغار، فإن الصغير إذا انطبع في ذهنه شيء لم يكد يخرج منه. وخسروا دنياهم لأنهم يبذلون أموالا طائلة في مثل هذا السفر، فنادق، سيارات نقل وغير ذلك من الأموال الباهظة. ثم هم مع ذلك ينمون أموال الكفار، ينمون أموال الكفار، لأن الكفار يدخل عليهم فائدة كبيرة من السياح الذين يصلون إلى بلادهم. ولهذا أرى، وخذوا عني، أن السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، والثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فأما الإنسان الذي ليس عنده علم ويخشى عليه من الشبه التي يسمعها هناك أو يقرأها، فإنه لا يذهب، لأنه إذا ذهب زعزع عقيدته وشك بعد الإيمان وتردد بعد اليقين، وهذا دمار للإنسان. كذلك إذا كان ليس عنده دين قوي، بمعنى أنه يفسد مع الفاسدين وتغريه المناظر فيفسد، هذا أيضا لا يذهب، لأن المحافظة على الدين أولى من المحافظة على البدن. الثالث إيش؟ الحاجة إلى هذا، أن يحتاج إلى ذلك، إما لعلم لا يوجد فيه، لا يوجد له نظير في المملكة، أو لمرض ذهب لمرض يتداوى، أو لتجارة لا بد منها. وأما إذا لم يكن حاجة فلا يذهب. وكم من أناس يذهبون إلى الخارج باسم التمشي والنزهة فتفسد أخلاقهم وتنحل عقائدهم والعياذ بالله، ويرجعون ممسوخين. ولا شك أن هذا لا يحل للمسلم أن يتعرض له، لما فيه من الشر والفساد. هذا ما يتعلق بأصناف الناس بهذه الإجازة. وإنني أكرر على إخواني أن يستغلوا هذه الإجازة بما فيه الخير، إما في الدين وإما في الدنيا. وأفضل ما تقضى به هذه الإجازة هو طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات بما يرضي الله عز وجل. إلى الأسئلة الآن.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت في الصيف الماضي لأداء العمرة أنا وقريب لي، وعندما انتهينا من أداء العمرة ذهبنا فورا إلى جدة وجلسنا ما يقارب يومين، وعندما أردنا السفر إلى أبها لكي نقضي فيها بقية العطلة مررنا بمكة، فقال لي قريبي: كيف نمر بمكة ولا نطوف للوداع؟ فقلت له: لقد خرجنا منها بعد العمرة فورا، والذي يخرج من مكة فورا بعد العمرة ليس عليه طواف وداع، والحاصل أننا طفنا للوداع ثم سافرنا، فهل الصواب مع قريبي أم معي، مع العلم أني سأذهب في هذا الصيف إن شاء الله تعالى وسأجلس في جدة ثم أرجع؟ نعم.
الصواب مع من قال إن الإنسان إذا خرج بعد العمرة مباشرة فلا وداع عليه. دليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بعد الحج خرجت بدون طواف وداع، لأن الطواف الذي كان قبل السعي يكفي، ولكن طوافكم بعد مروركم بمكة لا شك أنه خير تكسبون به أجرا إن شاء الله عز وجل. فمن ناحية الحكم الصواب مع السائل الذي قال إنه لا وداع علينا، ومن ناحية الأجر والثواب الصواب مع الذي قال إننا لا نريد أن نطوف للوداع، لكن هذا في الحقيقة ليس طواف وداع بل هو طواف تطوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة عطلة الصيف أحببت أن أعرض مشكلة يقع فيها بعض الناس وهي في المناسبات، وهي أن بعض الناس يريد أن يكرم ضيفه فتجده يذبح ذبيحة فتكون زائدة عن الحاجة فيرمي الباقي، فما نصيحتك لهؤلاء خصوصا ونحن مقبلون على موسم الزواجات ونحو ذلك، فهل من نصيحة لهؤلاء وهل من نصيحة للذي لا يرضى إلا بالذبيحة ولا يرضى بسائر الطعام؟
النصيحة أولا لمن أراد إكرام ضيفه بالذبيحة، نقول إذا كان الضيف كثيرا يحتملون الذبيحة فلا بأس، هذا خير من كونك تذهب وتشتري لحما. وأما إذا كان الضيف واحدا أو اثنين لا يحتملون الذبيحة فلا تذبح، لأن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، حيث قال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم، لو فرضنا أن الرجل الذي نزل ضيفا بالإنسان رجل كبير له قيمته فلا بأس أن تذبح له ذبيحة إذا كنت تجد من ينتفع بها بعد إكرام الضيف، كما ذبح الأنصاري ذبيحة للرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل به طيفا ومعه أبو بكر وعمر، فأخذ المدية ليذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، وأذن له في ذبحه. لكن من المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرمى اللحم والطعام بل ينتفع به الناس. أما بالنسبة للضيف الذي لا يرى أن إكرامه إلا بالذبح له فإن نصيحتي له أن يدع عنه هذا الجهل، لأن هذا من أعمال الجاهلية، وإكرام الضيف يكون بما جرت به العادة التي ليس فيها إسراف، فأنت لا تشرح على الناس أن يكرموك بالذبائح، يكفي إذا لاقاك بوجه طلق وصدر منشرح وأحسن لك الكلام والتحية، هذا فيه كفاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل ذكرت أنه لا يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عمره، فهل يجوز أن يعتمر بعد رجوعه من أبها وقد اعتمر قبل خروجه إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من الطائف وهو لم ينشئ سفرا من بلده؟
نعم، لا بأس إذا كان الإنسان رجع إلى مكة، خرج من مكة لحاجة ثم عاد إلى مكة فلا بأس أن يأتي بعمرة، لكن كلامنا في هؤلاء القوم الذين يأتون بالعمرة في مكة ويبقون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا لم يفعله الصحابة ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أنه حصل لعائشة رضي الله عنها عذر حين جاءت من المدينة وهي محرمة بالعمرة، وفي أثناء الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فأخبرته أنها حاضت، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ففعلت وقارنت بين حج والعمرة، ولما أنهت حجها قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فلما ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخرج ومعها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وتأتي منه بعمرة. فذهبت إلى التنعيم وأتت منه بعمرة وأخوها عبد الرحمن معها ولم يأخذ عمرة، لأن أخذ العمرة من التنعيم لم يكن معروفا عندهم. فإذا قدر أن امرأة وقع لها مثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فلا حرج عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت لأداء العمرة بالطائرة من القصيم، وأعلن المضيف أن المرور بالميقات سيكون في الساعة الفلانية، فانشغلت عن ذلك حتى مضى الوقت، وكان بين إعلانه وبين الوقت 5 دقائق من الميعاد المحدد، فماذا أفعل؟ علما بأني عند الوصول إلى مكة ذهبت للتنعيم ونويت مرة أخرى للإحرام بالعمرة ثم أديت العمرة.
الواجب على الإنسان أن يحتاط بدينه، فإذا كان في الطائرة وقال المضيف إنه بقي 10 دقائق على الميقات فلتحرم من الآن وتحتاط، لأنك إذا تقدمت قبل الميقات ب5 دقائق فلا ضرر عليك، لكن لو تأخرت بعد الميقات بدقيقة واحدة فاتك الإحرام من الميقات لأن الطائرة سريعة. هذا هو الذي ينبغي للإنسان، يعني ينبغي لمن أسافر بالطائرة أن يتأهب ويلبس الإزار والرداء، وإذا أعلن المضيف بأنه بقي 10 دقائق فلا حرج عليه أن يحرم ولو قبل الوصول إلى الميقات، لأن لا يقع في مثل هذا الخطأ الذي ذكره السائل. أما بالنسبة للجواب على سؤاله فنقول إن الواجب عليك أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، هكذا قال العلماء رحمهم الله، أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فإن كنت تريد أن تذهب إلى العمرة هذا العام فالأمر واضح، تذبحها أنت بنفسك هناك وتوزع على الفقراء، وإلا فلا حرج عليك أن توكل أحدا يقوم بالواجب، سواء ممن سافروا من بلدك أو ممن كانوا في مكة. نعم. إيش؟ ما إيش؟ ما سمع؟
يقول من لم يسمع المضيف.
نعم، من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه الدم، لكنه ليس عليه إثم لأنه جاهل، ولكن عليه الفدية.
أسئلة عن النساء أو من النساء، تقول السائلة: في السجود في الصلاة هل هناك فرق بين المرأة والرجل؟
نعم، لا فرق بين المرأة والرجل في السجود، ولا فرق بين المرأة والرجل في الركوع، ولا فرق بين المرأة والرجل في الجلوس. الرجال كالنساء إلا أنهن لا يجهرن بالقول، يعني ليس من السنة أن تجهر المرأة في الصلاة ولو في صلاة الليل. وكذلك إذا أخطأ الإمام فإن يسبحنا ولكن يصفقنا، لأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والأصل أن الرجال والنساء في أحكام الله تعالى سواء، إلا إذا وجد دليل على التفريق، وهذا ضابط وإن شئت فقل قاعدة ينتفع بها المسلم. الأصل أن الرجال والنساء إيش؟ سواء في أحكام الله وشريعة الله، إلا إذا وجد دليل صريح يدل على التفريق بين الرجال والنساء. ولذلك من قذف رجلا محصنا أيجلد 80 جلدة؟ نعم يجلد، مع أن الآية في النساء: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأجمع العلماء على أن قذف الرجل المحصن كقذف المرأة المحصنة، لأن الأصل أن الرجال والنساء في شريعة الله وسواء. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز للنساء زيارة مقبرة البقيع؟
لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، بل زيارتها القبور من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، والحديث هذا روي على وجهين: زائرات وزوارات، فالزوارات اللاتي يكثرن الزيارة، والزائرات اللاتي يزرن ولو مرة واحدة، وكلاهما أي كلا الحديثين في الصحة سواء، أو على حد قريب بعضهما من بعض، وهما في مرتبة الحسن. والمستدل بالأول زوارات يلزمه أن يستدل بالثاني زائرات، لأن إسنادهما متقارب ومرتبتهما في الحديث متقاربة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تزور البقيع ولا شهداء أحد، لكن هل تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر أو لا؟ من العلماء من قال: لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأن زيارتها ليست زيارة حقيقية، إذ أنها لا يمكن أن تصل إلى القبر وتقف عليه، فبينها وبين القبر جدر، لا يمكن الوصول إلى القبر. ومن العلماء من قال: ما دام ذهابها إلى القبر يسمى زيارة وهي تعتقده زيارة، فإنه لا يجوز لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهذا أحوط، أن لا تزور قبر الرسول ولا قبر صاحبيه. فإن قالت: أنا أود أن أسلم على الرسول، قلنا: سلمي عليه وأنت في مكانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم.
تقول السائلة: الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور، لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين، الموت أو الطلاق، والزوجة في حاجة شديدة إليه، فما الحكم؟
الحكم أن الشرط أملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجل بأحد الأجلين، الموت والفراق، فهو على ما شرط له. واللوم في الحقيقة اللوم على المرأة وعلى وليها الذي زوجها، إذ أن الواجب أن المرأة عند العقد رفضت هذا الشرط، والواجب على وليها إذا كان يريد أن يشترط هذا الشرط أن يشاورها أولا، لأن المهر ليس للأب ولا للأخ ولا للعم، المهر للمرأة. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فلتصبر وتحتسب. فإن تيسر للزوج أن يقدم المؤجل فهذا خير بلا شك، وإن لم يتيسر أو تيسر ولكن يقول: لا أوفي بناء على الشرط، فالأمر إليه. نعم.
يقول: ما حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء؟ ما حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء؟
إذا كان الغناء غناء مباحا فلا بأس أن نستأجر امرأة تغني، ولكن بشرط أن تكون الأجرة أجرة معقولة مناسبة للعمل، لا كما يفعله بعض الناس يعطيها على الليلة الواحدة 3000 أو 4000. ليش يعني؟ وأما إذا كان الغناء محرما كغناء الفاسقات والعاهرات فهذا حرام، لا بأجرة ولا بغير أجرة. والفرق أن الغناء المباح عمل مباح، وما كان مباحا جاز أخذ الأجرة عليه، بل ما كان مباحا جاز أخذ العوض عليه. والغناء المحرم حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: زميل لي يريد أن يذهب إلى جدة مع عائلته، وذلك لزواج أحد أقاربه، وعنده النية بعد الزواج أن يعتمر، فهل يجوز له أن يتعدى الميقات ويحرم بعد الزواج من جدة، أم ماذا يفعل؟ وهذا سؤال يتكرر.
نعم، لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الميقات ما دام عازما على العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة. فأمر بالإهلال من هذه المواقيت. أما من سافر لحاجة وقال: إن تيسر لي أتيت بالعمرة، وإلا فلا، فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة فأحرم من المكان الذي تيسر لك منه، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. ولكن لو سألنا هذا الرجل قال إنه قدم إلى جدة لحاجة وهو قد عزم على العمرة وهو الآن في جدة وانتهت حاجته، فماذا يصنع؟ أيحرم من جدة أو يلزمه أن يذهب إلى الميقات؟ قلنا: يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وإذا ذهب إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نذرت والدتي أن تذبح بعيرا بعدما نسكن بيتا يكون ملكا لنا، والحمد لله قد نزلنا في البيت الذي هو ملك، فما هو البعير؟ أهو الجمل الكبير أم الحاشي أم يكون من أي نوع من أنواع الإبل؟ وإذا ذبحت هذا البعير فماذا نصنع به؟ هل يوزع أم نأكله أو نجعله في البيت أو نجعله عشاء؟ أرجو التفصيل وفقك الله.
قبل أن يجيب على الوفاء بهذا النذر أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء، وما أكثر الذين ينذرون ولا يوفون. وعدم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة له عواقب وخيمة. اسمعوا، قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني ولم يتصدقوا، وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عاقبة وخيمة، جعل الله في قلوبهم نفاقا إلى الموت لأنهم لم يفوا بالعهد. وإذا كان النذر منهيا عنه وقد تكون عاقبة وخيمة، فإن المؤمن العاقل لا ينذر. إذا كان الله قد أذن لك بالشفاء شفيت بدون نذر، وإذا كان الله قد لم يأذن بالشفاء فإنك لا تشفى ولو نذرت. كذلك أيضا إذا كان الله قد يسر لك بيتا يكون ملكا لك تسكنه فإنه سيكون بلا نذر، وإذا لم يأذن الله بذلك فلن يكون. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فإن الواجب أن تذبح بعيرا كما نذر، ثم إن كان في ذهنها ونيتها في ذلك الوقت أنه أي بعير فلتذبح أي بعير ولو حاشيا صغيرا، وإن لم يكن في ذهنها شيء فإنها تذبح بعيرا تصح أن تكون أضحية أي ثنية لها 5 سنوات، وإذا ذبحتها فرقتها على الفقراء، لأن هذا شكر لله على تيسيره، إلا إذا كان من نيتها أنها تذبحها لإظهار الفرح والسرور كما يفعله بعض الناس إذا نزل بيتا جديدا صنع وليمة، فهنا نقول لا بأس أن تأكل منها وتطعم وتصدق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ نرجو توضيح ما ورد في السنة أنهم كانوا يقصرون إذا جد بهم السير، وما الحكم إذا كان الإنسان
يجمعون.
يقول يقصرون إذا جد بهم
السير. الصواب يجمعون. نعم.
يقول كانوا يقصرون إذا جد بهم السير، وهل إذا كان قد وقف للراحة ينقطع به السير أو أنه جاد في الطريق، وما الحكم إذا كان بينه وبين بلده ما يقارب ما سيلحق به الوقت الثاني، فهل يقصر ويجمع أم لا؟
الصواب أن يقال يجمعون، وذلك أن القصر سنة للمسافر سواء جد به السير أو لا، وأما الجمع فهو سنة للمسافر إن جد به السير، يعني إن كان يسيرا، إن كان يسير يعني يمشي، أما إذا كان نازلا في مكان أو في بلد فإنه لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. فصار الآن القصر سنة لكل حال، والجمع سنة إن جد به السير، وإلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. أما إذا كان قد أقبل إلى بلده ويعرف أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية فهل له أن يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن الأفضل في هذه الحال أن لا يجمع، لأنه لا حاجة له لا حاجة به إلى الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ تزوجت ابنة عمي منذ 10 سنين ورزقت ولله الحمد 5 أبناء، وقد أخبرتني والدتي بأني قد رضعت من زوجة جدي الثانية غير أمي والدي، وقد سألت والدتي عن تلك الرضعات وأخبرتني بأنها دائم أرضع منها أي من زوجة جدي، وقد فهمت من كلامها بأنها تذهب والدتي وتتركني عندها باستمرار وترضعني مع ابنتها باستمرار، فضيلة الشيخ ماذا أفعل الآن علما بأنه لم يعد